يضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء وما بينها وبينه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 13.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا يمتنع ماكسيميليان وأصدقاؤه الموحدون عن إظهار العبودية للإمبراطور الطاغية هادريادونس في حفل استقباله الذي رتبه له حاكم فيلادلفيا ديوكلتيانوس، وبموقفهم هذا يضعون علامات الاستفهام ويثيرون الشكوك حول عبادة الأوثان والألوهية التي يدعيها الإمبراطور من خلال اعترافهم بالوحدانية والإيمان بالديانة المسيحية. فما كان من ديوكلتيانوس إلا أن زج بهم في السجن بأمر الإمبراطور ليخضعوا لأشد أنواع التعذيب، ولكن ماكسيميليان ورفاقه الموحدين سرعان ما يهيئ الله تعالى لهم طريق الفرار من السجن بمساعدة السجان المؤمن فيدياس، ليلجأوا مع الراعي أنطونيوس إلى غار في جبل الرقيم. ورقم صلب أدونيا المبشر ومقتل عدد كبير من أتباعه، إلا أننا نرى ماكسيميليان ينظر إلى مستقبل الديانة المسيحية بتفاؤل ويبشر أصدقائه بزوال الظلم وزوال عبادة الأصنام، ويثبت سليمانوس وصديقاه ضعف جوليوس وعجزه أمام ديوكلتيانوس وهادريانوس من خلال تحطيم أصنام المعبد. ويقف ماكسيميليان وتلمخاه ويوماتيس في وجه الإمبراطور هادريانوس ويشهدون بوحدانية الله، وينضم إليهم سليمانوس ومارتينوس وديناسيوس، وتسارع السيدة هيلين بعد سماعها خبر القبض عليهم بالذهاب إلى قصر والدها. ثم من الأفضل أن نتابع أحداث القصة على لسان شخصياتها أنفسهم. تابعونا.
بهذه البساطة سجنك ديوكلتيانوس يا يومانيس؟
لا يا أنتونيوس، لم يكن الأمر بسيطا كما تظن. فديوكلتيانوس كان وكأنه قد سقط على أم رأسه من السماء السابعة إلى الأرض. وماذا كان عليه أن يفعل؟ لقد كان السجن والتعذيب العمل الوحيد الذي كان يجب عليه أن يقوم به.
هل تعطي يا يومانيس الحق لديوكلتيانوس؟
ليس الموضوع إعطاء الحق أو عدم إعطائه يا سليمانوس.
ماذا؟
أنا أرى المسار الطبيعي للفعل ورد الفعل. لقد سجننا وانهال علينا ديوكلتيانوس بالسباب والضرب كالمجنون.
يومانيس لا يقول شططا، فلقد توقعنا ذلك. لا بد وأن ديوكلتيانوس قد أصدر علينا حكما أشد من حكم الموحدين الآخرين.
كنا أسرى وسجناء، وكنا نتعرض للتعذيب، ولكننا كنا نتمتع بمعنويات عالية، ولكننا لم نبتلى بالتردد والشكوك. لم يكن مهما ما كان يصب على رؤوسنا في سبيل رضا الله يا إخوتي.
كنا قد اقتربنا من وجهتنا كما كان دنيا المبشر يقول.
لم أكن أشعر بضرب الصوت على جسمي فحسب، بل كنت أتلذذ بالشعور بالحرقة والألم.
لا يتوقع أحد أنكم أيها السادة الروم أن تكونوا من أشراف الروم ونجبائهم، وأن تكونوا مؤمنين بالمسيحية إلى هذا الحد. لقد خشي الإمبراطور انتماءكم للطبقة الأرستقراطية، ولذلك فإن عليه أن يحطم الاتحاد بينكم. أشكر الله لأنني رأيت بعيني هاتين أن المسيحية ليست للمساكين والفقراء.
الحمد لله. الحمد لله.
صديقي العزيز أنطونيوس، ما هذا الكلام؟ إن الإيمان وعبادة الله لا يعرفان الغني من الفقير؟ أوليس دم الأشراف بلون دم الفقراء؟ المهم التقوى والإيمان.
هل واجهت ديوكلتيانوس مرة أخرى؟
وهل من المعقول أن لا أواجه ديوكلتيانوس؟ لقد جاء بنفسه إلينا ولم يأتي صفر اليدين.
نعم الحق مع تلميخة، لقد جاءنا حاملا صوته معه.
كان على ديوكلتيانوس أن يجبرنا على التوبة، لقد كان مركزه وحياته متوقفين على ذلك.
ما زلت لا يمكنني أن أصدق، لم أكن قد سمعت منه حتى الآن أي كلاما في هذا الخصوص. لقد كان ماكسيميليان في عبوديتكم كالآخرين، وكان يركع أمام جوبيتر ويقدم له القرابين. كان كل أولئك الأمراء كذلك أيها الإمبراطور.
لم أقبض روحك حتى الآن، فلأنك أنقذت حياتي ذات مرة.
غدا سأصلبهم كلهم وأرجمهم بالحجارة، وسوف لا أقصر في تقديم حياتي أنا أيضا إن كان ذلك يرضي صاحب الجلالة.
إن عار الليلة وفضيحتها لا يمكن أن تعوض عنهما أرواح الآلاف مثلك.
لقد رأيتهم مرارا وهم يودون التعظيم بالإكراه لتماثيل الآلهة أيها الإمبراطور. كان ينبغي أن نعرف ذلك قبل مدة طويلة ونعاقبهم. يا للأسف، فلقد كانوا من الكبار ولم يكن أحد يجرؤ على الاعتراض عليهم.
قلت إنهم من كبار الروم ومن الأشراف؟
أجل يا سيدي،
إذا لا يمكن قتلهم دون إثارة ضجة، ستحدث فتنة هنا وفي روما أيضا. من الأفضل أن نحافظ على الأمن والهدوء خلال هذه الفترة التي يتواجد فيها الإمبراطور هنا.
سيدي تيماروس، لقد انهار الأمن هنا ولا يمكن لأحد أن يمنع ذلك.
هذا عين الصواب، من الأفضل أن نعاقب هؤلاء الخونة في أسرع وقت ممكن من أجل إعادة الأمن والهدوء.
أجل أجل،
لا أعتقد ذلك. أنت يا ديوكلتيانوس،
نعم،
تعرف فيلادلفيا أفضل.
سأجبرهم على التوبة يا جلالة الإمبراطور.
هل كنت يا سوليمانوس قد آمنت أنت أيضا بالديانة المسيحية؟
نعم، لقد كنا نشك في السيد ماكسيميليان، ولكننا لم نكن نشك فيكما أنتما الاثنين.
لا أدري هل أعبر عن فرحي أم حزني، لأن بعضنا واجه البعض الآخر في هذه الظروف.
علينا أن نفرح، فلقد وجدنا أصدقاء بطيبتكم كما انتهى عهد الإيمان السري.
لقد بشر المسيح بأن الحقيقة التي كنتم تخشون من قولها في الظلام سيأتي يوم تسمع في الضياء، والإيمان الذي تعلمتموه في الخفاء سيأتي يوم تنطلق به الحناجر فوق السطوح.
نعم، هذا كلام عيسى المسيح. لقد فسرت اليوم يا سيد ماكسيميليان آية من الإنجيل.
كل ما رأيناه وسمعناه حتى اليوم كان من اقتدار الإمبراطور وبؤس المؤمنين، ولكنني رأيت اليوم ذل الإمبراطور بأم عيني.
إن وعد الله قريب يا إخوة الإيمان.
هل رأيتم كيف كان الكفار والمشركون قد أصيبوا بالبهت والحيرة اليوم؟ إن هذا ليس إلا انتصار التوحيد على الشرك.
صحيح ما تقول.
وهل يجب أن ينتصر التوحيد على الشرك في السجن؟
أجل، لا يمكن أن نتصور فضيحة أكبر من هذه للإمبراطورية الرومية الكبرى. سيثور اعتبارا من الغد شخص من كل زاوية من الإمبراطورية.
صحيح،
هذه علامة ضعف الإمبراطورية. قد استطعنا نحن القلائل أن نهز دعائم الحكومة الرومانية.
نعم، الحمد لله،
إن هذا لهو علامة الضعف.
نعم،
لقد أدركوا أننا لا نبغي سوى الموت.
أجل، لقد أدركوا ذلك جيدا وهم يخشونه بالفعل. لأن الموت يصنع منا أبطالا.
لقد كان بإمكانهم أن يقضوا علينا نحن الستة دون إثارة أي ضجة. كان قتلنا سهلا عليهم، لا شك في أن هذا الخبر انتشر بخروجهم من الحفل في كل أرجاء المدينة.
صحيح.
نعم يا نعم يا ديناسيوس، علينا أن لا ننسى بضع المئات من الضيوف الذين شهدوا ما حدث.
نعم،
إن التوبة هي العمل الوحيد الذي يفشل عملنا. عليهم أن يجبرونا على أن نظهر ندمنا أمام الجميع وأن نسجد للإمبراطور.
أجل، سوف يتحول كل منا في غير تلك الحالة إلى بطل لا يقهر.
أجل، أجل.
شكرا لكم مستمعينا الأحبة على حسن متابعتكم لنا، وندعوكم إلى متابعة الأحداث بعد استماعنا للحوار الذي جرى بين الفتية المؤمنين وهم في غياهب السجون يعانون الأمرين من التعذيب. وفي الطرف الآخر كان الإمبراطور هادريانوس ينهال بالتوبيخ والتقريع على حاكم فيلادلفيا ديوكلتيانوس وأمير جيشه جوليوس على تلك الفضيحة التي وقعوا فيها بسبب تحدي الفتية المؤمنين لهم وإعلانهم لإيمانهم أمام الإمبراطور وحاشيته ورجال بلاطه. وفي محاولة يائسة من الحاكم ديوكلتيانوس للحفاظ على ماء الوجه يستدعي ابنته التي هي زوجة ماكسيميليان في نفس الوقت، ويطلب منها أن تقنع زوجها وبقية رفاقه المؤمنين بأن يتراجعوا عن إيمانهم وأن يعلنوا ندمهم وتوبتهم أمام الإمبراطور هادريانوس، وإلا كان الموت الفجيع بانتظارهم. تعالوا معنا أيها المستمعون الأكارم لنتابع معا أحداث القصة.
فنتخلص من هذه الفضيحة.
سأعاقب هؤلاء الجاحدين شر عقاب على ما فعلوه يا جلالة الإمبراطور.
اخرس يا ديوكلتيانوس، لم يرى أي إمبراطور في العالم مثل هذه الفضيحة حتى اليوم. هل تعلم عاقبة ذلك؟
أنا بدوري ضحية لهذه المؤامرة. يبدو أن أبولون نفسه لا يستطيع فعل شيء. كنت قد قدمت قربانا خاصا إلى أبولون قبل تشريفكم.
لا تبرر عجزك، كان جوليوس قد حذرك من خطر ماكسيميليان. لقد بلغني خبره وأنا في روما.
سأقتل ماكسيميليان بيدي هاتين.
أظن أن تأخير عقابهما ليس من مصلحة الإمبراطور. إن موتهم وبشكل بشع سيكون درس عبرة للمتمردين الآخرين.
الصلاة في توبة المتمردين، عليهم أن يركعوا للآلهة ويظهروا الندم لإلههم الإمبراطور هادريانوس.
وإن رفضوا التوبة وإظهار الندم، ماذا علينا أن نفعل؟
الحياة جميلة يا جلالة الإمبراطور، إن لم نفلح باللسان فبالتعظيم.
ليست فكرة سيئة، سنرى ماذا ستفعلون. سأذهب للاستراحة. احضروا عندي غدا صباحا ومعكم ماكسيميليان ورفاقه وقد أظهر الندم.
أمركم مطاع يا جلالة الإمبراطور.
أمركم مطاع يا جلالة الإمبراطور.
أنتم يا حضرة الحاكم ديوكلتيانوس؟
نعم يا جوليوس.
تعرفون أخلاق ماكسيميليان أكثر من أي شخص آخر، فبماذا تأمرون؟
لقد ضاع كل ما كنت أمتلكه من كيان ومكانة عند الإمبراطور. سأجبرهم على التوبة وإن اضطررت إلى تمزيقهم إربا. يجب أن يعبروا عن عبوديتهم وندمهم عند الإمبراطور.
طيب، هل لديكم خطة؟
وهل هناك خطة أفضل من التعذيب؟ إنهم نبلاء وقد عاشوا في نعمة ورخاء، سيتمخض الجوع والتعذيب عن نتيجة.
إن الجلادين التابعين لي يعرفون عملهم جيدا يا مولاي.
يجب أن يتوبوا الليلة، هذه الليلة. هل سمعت يا جوليوس؟ قلت هذه الليلة.
هل تسمحون يا حضرة الحاكم أن يقول شيئا؟
وماذا حدث مرة أخرى؟
هل تعتقدون أن السيدة إيلين ستدفع زوجها إلى التوبة؟ علينا أن نأخذ كل الاحتمالات بنظر الاعتبار.
لنفترض أنها تستطيع. أحضروها إذن.
إنها تشرفنا بوجودها الآن في غرفتكم. أرجو أن تتحدثوا معها باللطف واللين يا مولاي. يجب أن تتحدث معكم وهي يحدوها الأمل بأن نطلق سراح ماكسيميليان. إن شاءت السيدة هيلين فإن بإمكانها أن تدفع ماكسيميليان إلى القيام بأي عمل.
حسن، إئذنوا لها بالدخول.
أمرك يا مولاي.
ماذا تريدين هنا يا ابنتي؟ لا تقولي إنك جئت للتوسط لزوجك الخائن ماكسيميليان. هل تشعرين بالحياء من النظر إلى عيني أبيك؟
أعلم أنه جهد لا فائدة من ورائه، ولكن هذا العمل الوحيد الذي أستطيع فعله. إن ماكسيميليان أبو ولدي وأبو حفيدك.
هل ما زلت تعتبرينه زوجاً؟ هل تتآمران علي أيها الوضعان؟ أنت ابنة أمك، يجب أن تحرقي كأمك. كيف لنا أن نعلم أنك متحالفة معه؟ ربما كنت أنت أيضا موحدة.
أبي العزيز، أنا مستعدة لأن أتقبل أي عقاب، لكن أعفو عن زوجي ماكسيميليان، فليس لدي أحد غيره.
يجب أن يعلن توبته أمام الإمبراطور وأن يقدم القرابين لأبولون. عليك يا هيلين أن تجبريه على فعل ذلك. هل سمعت؟
نعم يا أبتاه.
لقد أعددت له موتا مفجعا كي يكون عبرة للمتمردين. يجب أن يتوب أمام هادريانوس غدا قبل انطلاق الإمبراطور إلى أورشليم.
لا أدري هل يوافق أم لا، يجب أن أتحدث معه.
أبذلي جهدك، لأن هذا هو السبيل الوحيد لخلاصكم. فغضبي سوف لا يشمل زوجك وحده، أنت وابنك أيضا ستحترقان بنار حماقة ماكسيميليان. ذكريه بذلك حتما.
سمعا وطاعة، سأبذل كل ما بوسعي.
جوليوس.
سيدي.
اذهب مع هيلين إلى السجن ولنرى ما ستفعله. دع هيلين ترى ما حل بزوجها.
أمرك يا مولاي.
يجب أن أكون لوحدي يا أبي العزيز، يجب أن لا يكون أحد هناك.
دعوها لوحدها معهم، دعوها تتحدث بما تشاء. أريد ماكسيميليان في الصبح وهو نادم أمام الإمبراطور.
ليس من الصلاح أن يكونوا لوحدهم يا مولاي، فلأكن حاضرا معهم على الأقل.
لا أريد يا أبي، لا أريد يا أبي أن يكون أحد في السجن.
قلت لك يا جريوس أن تتحدث هيلين معهم لوحدها، يجب أن لا يكون معها أحد وخاصة أنت.
سمعا وطاعة يا مولاي، تفضلي يا سيدة هيلين كي تري مدى حب ماكسيميليان لك.
شكرا لك يا أبي.
هيا.
مستمعينا الأطيب، كونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة لنرى ماذا ستفعل السيدة هيلين، ابنة حاكم فيلادلفيا وزوجة ماكسيميليان الذي زج به في السجن في انتظار المجهول. ترى هل ستفلح زوجته هيلين في ثنيه عن عزيمته وإقناعه بالتخلي عن إيمانه وإعلان توبته أمام الإمبراطور هادريانوس أم لا؟ وماذا سيكون مصيره هو ورفاقه الفتية المؤمنون؟ هل سيصدر بحقهم حكم الصلب؟ وهل يصب جام العذاب والآلام عليهم قبل تنفيذ الحكم؟ الأفضل أن لا نتعجل الأمور وأن ننتظر ماذا ستشاء الإرادة الإلهية، فلعل الأمور أن تنقلب ولعل السحر ينقلب على ساحره. من يدري ماذا سيقدر الله لهؤلاء الفتية المؤمنين الذين تخلوا عن مناصبهم وعن حياتهم المفعمة بالترف والرخاء في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه ونشر الديانة المسيحية التي هي دين التوحيد ودين كتاب الله المرسل من السماء. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية رب عيسى وموسى والنبي الصادق الأمين ورب كل الأنبياء والمرسلين.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن. Thank you.
فاستبقوا الخيرات،
فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات،
فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعات، فاستبقوا الخيرات،
فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن روحا تسرع للخير، تقصده بجناح الطير، وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات، فاستبقوا الخيرات،
فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
صل رحما تحظى بالحسنى، ومقام في الجنة أسنى، لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات، فاستبقوا الخيرات،
فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
ازرع خيرا تحصد أجرا، فالدنيا مزرعة الأخرى، يا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات، فاستبقوا الخيرات،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أيها الأعزاء، أن من مميزات قصص الجان والأساطير التجرد من حدود الزمان والمكان، وكون أبطالها في بداية الأمر عزابا ثم يتزوجون. لكن هناك ميزة أخرى واضحة، ألا وهي تأثير السحر في مجريات الأحداث. ويرى الباحثون أن حضور عامل السحر في هذه القصص مرده إلى اعتقاد الإنسان البدائي بأن قوى خارقة ما وراء الطبيعة تسير مجريات الكون والحياة. ولعل منشأ هذا الاعتقاد هو جهل الإنسان من الناحية العلمية، إنه حينما كان يتعرض للأخطار يلجأ إلى قوى السحر للنجاة منها. وأما هذا السحر فكان يجري على يد الجن وأشياء أخرى، وحتى الحيوانات كانت ذات قوة سحرية. ويرى الباحث الإيراني تقي بور نامداريان إن كل ما كان العلم يعجز عنه كان السحر يأتي به، أي أن الإنسان في العصور الخوالي كان يتصور ذلك، وما هذا التصور إلا من عالم الخيال الذي كان يحيط به ويكتنفه. وواضح أن الخيال عايش الإنسان كثيرا في ماضي العصور وقديمها، إنه ملأ الفراغ الذي كان لابد للواقع أن يملأه. ومن خياله هذا نسج الإنسان له معتقدات هي اليوم ليست من العلم في شيء، مثل تكلم الحيوانات والجمادات. إن بناء القصة والأسطورة قائم على أساس ظهور مشكلة صعبة يعمل البطل على حلها، ويواجه البطل الأعداء مثل العفاريت، ويدخل في نزاع شديد مع قوى الشر حتى يحقق النصر. يستعين البطل وهو يطوي طريق الأخطار بآخرين أنهم يساعدونه على الوصول إلى هدفه دون أن يقوم بأعمال سحرية. وليس الحال هكذا في كل قصة وأسطورة، إذ لا يكون للبطل من معين سوى ذكائه واستعداده، إنه يتجاوز الأخطار بحنكته ودرايته. أيها الأفاضل، ومن بعد هذه المقدمة تعالوا معنا لنستمع جانبا آخر من أحداث قصة ابن الملك وابنة سلطان الجن التي جاءت في أفسانهاي إيراني، أي الأساطير الإيرانية.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. أيها الأحبة، يحكى أن ملكا كان له 3 زوجات لم يرزق منهن ولدا. ومر زمان وحملت نساء الملك 3 في آن واحد ووضعن في آن واحد. كان 3 من أبناء الملك نحيف الجسم، لم تكن عنده قوة أخويه. وكبر 3 وحينما بلغوا مبلغ الشباب فقد أبوهم الملك بصره، ولم يفلح الأطباء في علاجه، فأشاروا على الملك بشيخ عارف يقرأ الطالع. أحضروه إلى القصر وقرأ للملك طالعه، وقال له: إن شفاءك يا مولاي الملك في لبن أنثى حصان عند سلطان الجن. وتعاضد الإخوة 3 على جلب دواء أبيهم، ورحلوا حتى وصلوا إلى مفترق طرق على مقربة منه لوح كتب عليه: أيها المار من هنا، الطريق الأيمن طويل لا خطر فيه، والطريق الأيسر قصير فيه المخاطر. ابناء الملك الأول والثاني سلك الطريق الأيمن للوصول إلى سلطان الجن، وأما ثالثهم فمشى في طريق المخاطر حتى اقترب من جبل وجد فيه غارا تسكنه عجوز ودخل عليها، فآوته في ليلته وقص عليها قصته، فقالت له: أنا مربية سلطان الجن، ولي أن أساعدك، وما أمامك إلا طريق واحد. نعم أيها الأحبة، وأرشدت العجوز ابن الملك إلى منبع ماء تأتيه الخيل في كل يوم لتستقي. قالت له: إن رأيت بين الخيول حصانا ضعيفا فاظفر به، فإن ولده هو الذي يوصلك إلى سلطان الجن. وتابع ابن الملك الخيل القادمة وحصل على الحصان الضعيف الذي ولد له ولد سرعان ما ترعرع. كان ذلك الحصان ذا قوة خارقة، عرفها ابن الملك من العجوز التي قالت له: إن أدرت أذنه اليسرى طار في الهواء، وإن أدرت أذنه اليمنى عاد إلى الأرض. وأعلمت العجوز ابن الملك أن سلطان الجن ينام 40 يوما ويبقى يقظا 40 أخرى، وهو الآن في يقظة لا نوم. أجل مستمعين الأفاضل، وأرشدت العجوز ابن الملك إلى مكان سلطان الجن وأعطته مرآة وثلاث رمانات، قالت له: ستحتاج إليها. وحينما عزم ابن الملك على الرحيل ركب الفرس وأدار أذنه اليسرى فطار في الهواء. وحينما وصل إلى جبل عليه قلعة سلطان الجن أدار أذن الفرس اليمنى فنزل إلى الأرض. لم يتخوف ابن الملك من أي شيء من حوله ودخل القلعة. وفي داخل القلعة عثر ابن الملك على أنثى حصان سلطان الجن التي حينما رأت نفسها في المرآة تعجبت من جمالها. ووضع ابن الملك سرجا على هذا الحصان وأمسك بلجامه وأخذ الحصان يكبو كبوات، فأخرج ابن الملك رمانة وقال للحصان: إن لم تهدأ قطعت أوصال دماغك كما أقطع أوصال هذه الرمانة. وخضع الحصان لرغبة ابن الملك وسار في طريقه هادئا. وقرر ابن الملك وقد خاض كل هذه الغمار أن يرى سلطان الجن. وحينما وصل إلى سلطان الجن وجده نائما وكان في غاية الجمال. نعم يا أعزائي مستمعين الأفاضل، عاد ابن الملك من رحلته من عند سلطان الجن حتى وصل مفترق الطرق، نقب التراب على مقربة منه فوجد السيف الذي أودعه وأخواه تحته. علم من ذلك أن أخويه لم يعودا بعد. ما كان يرغب في أن يعود إلى قصر أبيه وحيدا، فسار في الطريق الأيمن مقتفيا خطى أخويه. ما الذي حدث من بعد ذلك؟ سنتعرف على قادم الأحداث في الأسبوع المقبل بحول الله تعالى. حتى ذلك الموعد أترككم في رعاية الله.
أيها الأفاضل، هكذا انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج قصص وأساطير إيرانية. إلى اللقاء.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: التشهد في الركعتين الأولين الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب التشهد في الصلاة. يجب على المصلي أن يأتي بالتشهد مرة واحدة في صلاة الصبح بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، ويجب عليه في صلاة المغرب وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء التشهد مرتين، المرة الأولى كما ذكرنا في صلاة الصبح أي في الركعة الثانية، والمرة الثانية بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة. وقد يسأل سائل: هل التشهد ركن فتبطل الصلاة بعدم الإتيان به ولو سهوى؟ الجواب: التشهد واجب غير ركني، فإذا تركه المصلي عمدا بطل صلاته، وإذا نسي المصلي التشهد حتى نهض وقام، فإذا تذكر قبل أن يركع فوظيفته أن يجلس ويأتي بالتشهد ثم يكمل صلاته ويأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة للقيام الزائد. وإذا تذكر بعد أن ركع أنه لم يأتي بالتشهد أكمل صلاته وأتى بالتشهد بعد الصلاة قضاء، ويسجد سجدتي السهو لنسيان التشهد. وكيفية التشهد أن يقول المصلي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ويجب في التشهد الجلوس والطمأنينة، وأن يأتي المصلي بذكر التشهد باللغة العربية الصحيحة، وأن لا يفصل بفاصل طويل بين الجمل والكلمات. سؤال: ما حكم من لم يتمكن من التشهد؟ الجواب: يجب عليه أن يتعلم، وإذا عجز عن التعلم ولم يتمكن أن يتعلم يختار شخصا آخر يلقنه التشهد، وإذا لم يتمكن من ذلك من التلقين يأتي بالتشهد بما يتمكن منه مع صدق التشهد، مثلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وإذا لم يتمكن فالأحوط أن يأتي بترجمة التشهد إذا كان سبب العجز هو أن لغة المصلي هي اللغة الأجنبية. وإذا عجز من جميع ذلك أتى بسائر الأذكار بقدر التشهد، مثلا يقول الحمد لله ويكرر ذلك حتى يصير بقدر التشهد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعين الأكرم، في سابق من حلقات هذا البرنامج كان لنا حديث حول صفات أخلاقية غير مرغوبة مثل الغضب والكذب، واليوم نريد الكلام بصفة مذمومة أخرى هي الغيبة. والمستفاد من التعاليم الدينية أن الغيبة من التصرفات المنبوذة، وأن الغيبة تؤدي إلى حدوث مشاكل عديدة فردية واجتماعية. إن الغيبة تشعل نار البغضاء والشحناء بين الناس، وتهدم جسور التآلف والمحبة بينهم. والغيبة تبعث على إراقة ماء الوجه، وتؤدي بالتالي إلى العداء ما بين الغائب والمختاب. ومن الضروري الإشارة هنا مستمعين الأكارم إلى أن الغيبة من كبائر الإثم التي تقدح في عدالة الشخص، وهي مدعاة لنزول العذاب الإلهي.
وفي تعريف الغيبة أعزائي الكرام نقول إنها الكلام في غياب الشخص بذكر معايبه وصفات فيه. والملاحظ أن الشخص الذي يغتاب الناس فإن الناس يغتابونه كذلك، وإنه من حفر بئرا لأخيه وقع فيه. وثبت من الناحية العملية أعزائي الكرام أن الغيبة تؤدي إلى فقدان الثقة بين الناس، فمن يستمع إلى الغيبة لا يثق بمن اغتاب وبمن اغتيب. وفقدان الثقة مرده أعزائي الكرام أن السامع يصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الشخص المغتاب ليس أمينا على أسرار الناس، وهو يعرضها على هذا وذاك. وحاصل ما مر هو أن الغيبة تزعزع أركان المجتمع بعد أن تزلزل الثقة فيه وتريق ماء وجوه الناس. ومن هنا وكما مر علينا، فإن الفقهاء يعتبرون أن الغيبة هي من الكبائر والمعاصي والآثام التي تؤدي إلى سلب صفة العدالة من الشخص. والعدالة هي إتيان الواجبات وترك المحرمات من دون مسوغ شرعي لترك الواجب وإتيان الحرام.
إن الغيبة مستمعين الأكارم تؤدي إلى تهاوي الكيان الاجتماعي للشخص، حيث تزلزل الغيبة كرامة الإنسان وتجعل الناس لا ينظرون إليه نظرة تفاؤل، بل على العكس يسددون إليه سهام النظرة الممقوتة، وينتاب الشخص الذي اغتيب